الحديث الصحيح لذاته، وتكلمنا في اللقاء المنصرف عن قول المصنف رحمه الله: خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. تكلمنا عن العدالة وعن الضبط، وقلنا أن العدل الصحيح في أمره هو، نعم، من يذكر؟ من كان الغالب على أحواله الطاعة. من قال به؟ نص عليه ابن حبان في الصحيح وقال بهذا القول، هو رأي من؟ نعم، والشافعي وابن المسيب، نعم، وجماعة. وهذا هو الصحيح كما قلنا. وتام الضبط أيضا تكلمنا عليه، وأن الضبط ينقسم إلى قسمين. يبقى أن نتكلم عن الشرط الثالث، وهو اتصال الإسناد، فهذا هو الشرط الثالث من الشروط التي يجب أن تتوفر، أي أنها شروط ثبوتية، كما تقدم بيانه. والمراد باتصال الإسناد، أن يكون كل راو، أخذ الحديث عمن فوقه بإحدى طرق التحمل الصحيحة، لأن عندنا بارك الله فيكم بعض الطرق صحيحة وبعضها غير صحيح، كالوجادة والوصية ونحوها. فهذا القيد أو هذا الحد، في معنى اتصال الإسناد يخرج به الانقطاع، بمعناه العام وبمعناه الخاص. المعنى العام إذا قيل منقطع ويراد به المعنى العام كل انقطاع حصل في الإسناد، سواء كان بسقط راوي أو اثنين، نعم، أو أكثر. لكن عند قولنا أنه يخرج بهذا المنقطع بمعناه الخاص، فما كان فيه السقط في موضع واحد غير مبتدئ الإسناد ولا لا مبتدئه ولا منتهى. فأي سقط وقع في الإسناد في الطبقة الثانية أو الثالثة من أحد المصنفين فإنه يعتبر منقطعا، فيكون خرج بهذا الحد، حد الاتصال المنقطع بمعناه الخاص والمرسل والمدلس والمعلق والمعضل وخرج بقيد في حد في بيان حد الاتصال بقولنا إحدى طرق التحمل الصحيحة ما تحمل بطريقة غير صحيحة، كالوصية والوجادة، فهذا هو الشرط الثالث في شروط الحديث الصحيح. الأول العدالة، عدالة الرواة. الثاني تمام الضبط. الثالث اتصال الإسناد. هذه الثلاثة كلها تعود إلى الإسناد، يعني مرتبطة بالإسناد. وأما الشرطان الأخيران وهما عدم الشذوذ وعدم العلة، فكما قلنا أنهما شرطان ماذا؟ سلبيان، شرطان سلبيان، يعني يجب انتفاء الحديث منهما حتى يحكم عليه بماذا؟ بالصحة. وهما يعودان إلى الإسناد وإلى المتن، ماذا تفهم من قولي أن الشروط الثلاثة هي متعلقة بالإسناد؟ هل معنى هذا أنها لا تؤثر على الحديث صحة أو ضعفا؟ هل تفهم منه هذا؟ لا يفهم من قولي أنها متعلقة بالإسناد أن الحديث أو المتن لا يتأثر بالصحة والضعف، لكن تعلقها أوليا هو بماذا؟ بالإسناد. ولها تأثير على متن الحديث صحة أو ضعفا، صحة أو ضعف. قوله غير معلل، هذا هو الشرط الرابع السلبي. المراد بالمعلل أو بالعلة الحديث المعلول، المراد به الحديث الذي أعل بعلة قادحة مؤثرة، الحديث الذي أعل بعلة قادحة مؤثرة. والعلة هي السبب الغامض الخفي، السبب الغامض الخفي القادح في صحة الحديث، مع أن ظاهره ماذا؟ السلامة، مع أن ظاهره السلامة. هذا معنى العلة القادحة المؤثرة التي أردناها، وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان عند كلامنا عن الحديث المعلل. قوله ولا شاذ، قوله ولا شاذ، أيضا سيأتي مزيد بيان بإذن الله عند كلامنا عن الشاذ. لكن ما المراد بالشاذ عند الحافظ؟ المراد به عنده هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، لمن هو أوثق منه، وكما قلت سيأتي إن شاء الله مزيد بيان، مزيد بيان. وانتبه أن وصف الراوي بالثقة كما تقدم لا يعني أنه ماذا؟ لا يغلط، لا يعني أنه ماذا؟ لا يغلط. فهنا وجب النظر في حديثه من حيث أنه قد يرد عليه الوهم، قد يرد عليه الغلط والوهم. ولهذا قال ابن معين رحمه الله: لست أعجب ممن يخطئ، لست أعجب ممن يخطئ، إنما أعجب ممن لا يخطئ، إنما أعجب ممن لا يخطئ، بمعنى ممن لا يرد عليه الخطأ. هذا عجيب أمره، لأن الأصل في هذا الحديث في, 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 في الثقة أن الغالب على حديثه السلامة كما تقدم، الغالب على حديثه ماذا؟ السلامة. لكن لا يعني أنه لا يطرأ عليه ماذا؟ الغلط والوهم، وهذا تقدم بيانه في باب معنى الضبط، في باب معنى الضبط. إذن للحكم على الحديث بالصحة لا بد من النظر في هذه الشروط مجتمعة، لا بد من النظر في هذه الشروط مجتمعة: العدالة، تمام الضبط، اتصال الإسناد، انتفاء الشذوذ والعلة المؤثرة، انتفاء الشذوذ والعلة المؤثرة. قال: هو الصحيح لذاته، هو الصحيح لذاته، يعني ما تقدم بيانه لك هو حد الحديث الصحيح لذاته. والحديث الصحيح له حدود عدة، له حدود وتعريفات عدة. نعم، تربو على العشرة، والنظر فيها أو في محلها المطولات، وإن كان هذا القول الذي سطره الحافظ رحمه الله هو المختار، هو المختار. وفي قوله هو الصحيح لذاته يخرج به ماذا؟ الصحيح لغيره، يخرج به الصحيح لغيره. فلا يصح أن تقول الحديث الصحيح لغيره هو ما نقله العدل، تام الضبط، متصل إسناد، من غير شذوذ ولا علة، فهذا لا يصدق عليه، لا يصدق عليه أنه صحيح لغيره، لا يصدق عليه أنه صحيح لغيره. لما؟ لأن الصحيح لغيره هو ما فيه ضعف كما سيأتي بالنسبة للحسن لذاته، لكن تعددت ماذا؟ طرقه، فهو قد اختل فيه شرط من شروط ماذا؟ الصحيح لذاته، وهو تمام الضبط، تمام الضبط. نعم. وفي قول المصنف رحمه الله: وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف. معنى هذه العبارة أن الصحيح تتفاوت درجاته في القوة، تتفاوت درجاته في القوة بحسب ماذا؟ تفاوت بعض هذه الشروط في رواته، وبخاصة ما يتعلق بماذا؟ بالضبط والإتقان، وبخاصة ما يتعلق بالضبط والإتقان. وقوله تتفاوت لا يعني أن الأئمة قد اختلفوا في أن الحديث الصحيح نعم يصح وصفه بالصحة إذا اختل فيه شرط من هذه الشروط، بمعنى نقله عدل تام الضبط إلا أنه معضل غير معلل ولا شاذ، فهذا لا يوصف بالصحة، لا يوصف بالصحة. فالتفاوت عندهم لا باعتبار ماذا؟ اختلال هذا الشرط اختلالا كليا، وإنما باعتبار ماذا؟ حصول التفاوت، وبخاصة كما قلت في باب ماذا؟ تمام الضبط والإتقان. فبعض الرواة يكون جبلا من جبال الحفظ وركن من أركان ماذا؟ الحفظ، وآخر هو ثقة لكنه لم يبلغ تلك المنزلة. كلاهما يجمعه وصف الصحيح، كلاهما يجمعه وصف ماذا؟ يعني ماذا نقول عن حديث الراوي الثقة؟ صحيح. ماذا نقول عن حديث الراوي الذي وصف بأنه جبل من جبال الحفظ؟ صحيح. لكن هذا عن الثاني حديثه في القوة والدرجة أعلى من حديث ذا، وإن كان الجميع يشمله وصف الصحة، وإن كان الجميع يشمله وصف ماذا؟ الصحة. فهناك الصحة الدرجة العليا، الصحة الدرجة العليا، وهناك صحة درجة دنيا، وإن كان الجميع يدخل في درجة ماذا؟ الصحيح. فهذا هو وجه التفاوت، هذا هو وجه التفاوت الذي عناه المصنف بقوله وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف، ليس كلها، ليس كلها، إنما يرجع إلى باب ماذا؟ الضبط والعدالة، آسف، من باب الضبط والإتقان، باب الضبط والإتقان. مثال من بلغ الدرجة العليا في الضبط والإتقان كمثل سفيان الثوري أو عبد الله بن المبارك أو مالك أو السلسلة الموصوفة بسلاسل الذهب، السلاسل الموصوفة بسلاسل ماذا؟ الذهب، كمالك عن نافع عن ابن عمر، هذه في أعلى درجة الصحيح. ولكن لو جاءنا حديث آخر من غير رواية من؟ مالك عن نافع عن ابن عمر وهو ثقة، لكنه لم يوصف لم توصف هذه السلسلة بأنها أصح الأسانيد أو أنها ماذا؟ سلسلة الذهب، مع كونها في ماذا؟ في بوتقة الصحيح وفي حد الصحيح. فنقول هذا التفاوت سبب أن رتبة حديث مالك أعلى من رتبة غيره، وإن كان الجميع يشمله وصف الصحة، وإن كان الجميع يشمله وصف ماذا؟ الصحة. كذلك الرواة الذين فرج لهم في الصحيحين ولم يطعنوا ويتكلم فيهم ولم يغمزوا بمغمز ليسوا كالرواة الذين لم يخرج لهم في الصحيحين، هذا أمر. وكذلك ليسوا كالرواة وإن وصفوا بالثقة إلا أنه غمز في بعض حديثهم، فلا شك أن الأوائل أعلى ممن دونهم، ممن دونهم لاجتماع أمور: إخراج صاحبي الصحيح، التوثيق، عدم وجود المغمز. أما الثاني فإن لم يخرج لهما بالصحيح يخرج لهما بالصحيحين هذه صفة سلبية، مع وصفهم بالثقة لا يسلبهم ذلك ماذا؟ وصف حديث بأنه صحيح. أما الثالث فكونه مع أنه ثقة ولم يخرج لهم في الصحيح، لم يخرج لهم في الصحيح، هذا وصف سلبي، وصفهم بالثقة وصف إيجابي، طعن في بعضهم أو غمز بعضهم بمغمز، هذا وصف ماذا؟ سلبي. فليس في الرتبة سواء، وإن كان الجميع يشمله وصف ماذا؟ الصحة، وإن كان الجميع يشمله وصف الصحة، وهكذا. ولهذا بارك الله فيكم نجد أن الحديث الصحيح على درجات بناء على هذا التفاوت والتفاضل، بناء على هذا التفاوت وهذا التفاضل المتقدم، وقد أشار إليه المصنف رحمه الله، وإن كانت هنا إشارة عامة لكن جاء في كلامه في النزهة بشيء من التفصيل، وعدد بعضا من أقسام أو من درجات الحديث الصحيح، ويجمعها قول الناظم مروي ذين فالبخاري فما لمسلم فما حوى شرطهما، فشرط أول فثان ثم ما كان على شرط فتى غيرهما. هذه سبعة، مروي ذين يعني ما اتفق عليه الشيخان، الضمير راجع إلى الشيخين، مروي ذين فالبخاري يعني ما خرجه البخاري في الصحيح وانفرد به عن مسلم، مروي ذين فالبخاري فما لمسلم هذه الثالثة، أي ما خرجه وانفرد به مسلم ولم يشركه ماذا أو يشاركه البخاري، مروي ذين فالبخاري فما لمسلم فما حوى شرطهما، أي الحديث الذي جمع شرط الشيخين شرط الشيخين لكنه لم يخرج في الصحيحين، فما حوى شرطهما فشرط أول ثم يليه في الرتبة ما كان على شرط البخاري، ثم يليه في الرتبة فشرط أول فثاني يعني يليه بعد ذلك في المرتبة السادسة ما كان على شرط مسلم، والمرتبة السابعة ما كان على شرط فتى غيرهما يعني ممن شرط الصحيح من غير صاحبي الصحيح كابن حبان أو الحاكم أو ابن خزيمة أو غيرهما ممن شرط ماذا الصحة أو غيرهما ممن شرط الصحة. بهذا ينتظم عندك درجات أو تنتظم عندك درجات الصحيح السبعة. نعم. قال ثم قال بعد هذا ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما، هكذا عندي في هذه النسخة وفي بعض النسخ، وجاء في النسختين الخطيتين شروطهما بالجمع. هذه النقطة التي أشار إليها الحافظ بهذا الكلام في قوله ومن ثم قدم، لابد أن نعلم أن هناك اتفاق بين أهل العلم وهناك اختلاف، اتفاق في مسألة واختلاف في أخرى واختلاف في أخرى، فالمتفق عليها أن صحيح البخاري وصحيح مسلم هما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، وهذا اتفاق عند أهل السنة جميعا قاطبة، وليس في الكتب أصح منهما بعد القرآن، ولهذا قدم، فهما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، هذا محل ماذا اتفاق عند أهل السنة. نعم. المسألة التالية وهي التي حصل فيها الاختلاف هي أي الكتابين يقدم، هل البخاري يقدم على مسلم أو مسلم يقدم على البخاري من حيث الصحيح، يعني كلام على الكتاب. في هذه المسألة قولان، القول الأول جمهور أهل العلم، الجمهور من المحققين من العلم تقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم، تقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم كما قاله النسائي وغيره، وهذا باعتبار الأصحية، فإن صحيح البخاري مقدم عليه لأنه أتقن رجالا وأشد اتصالا، أتقن رجالا وأشد اتصالا وأقلها سلامة من العلل، الأحاديث المعلق. أما مسلم فليس كذلك. والقول الثاني ذهب إليه بعض المغاربة من أهل العلم، وهو تقديم صحيح مسلم على صحيح ماذا؟ على صحيح البخاري، على صحيح البخاري. والصحيح هو القول الأول، والصحيح هو القول الأول، فإنه أتقن وأشد اتصالا وأقلهما ماذا؟ سلامة من أحاديث معلق. وعند التأمل، وعند التأمل فيما أخذ على الشيخين من حيث الرواة، من حيث الكلام في الرواة، ومن حيث عدد الأحاديث المنتقدة، ومن حيث الاتصال وعدمه، يكون فيه الكلام كالتالي: أولا، الرواة المنتقدون على البخاري هم أقل من الرواة المنتقدين على مسلم. الرواة الذين انتقدوا على البخاري هم أقل ممن انتقد على مسلم، فالذين انتقدوا في البخاري نحو من 80 رجلا، وعند مسلم الضعف 160. تفرد البخاري بإخراجه لجمع من الرواة لم يشاركوا فيهم مسلم، وعددهم 35 رجل. وأما مسلم فتفرد عن البخاري 20 و600، وفيهم ما تقدم الكلام عليه من أن البخاري انتقد عليه 80 ومسلم 160. ثم إن هؤلاء الرواة الذين تكلل ما فيهم بالنسبة للبخاري أكثرهم في طبقة شيوخه، أغلبهم وجلهم في طبقة من؟ شيوخه. والبخاري أعرف بشيوخه لأنه لقيهم وجلس إليهم، فهو أعرف بهم من غيرهم. أما الذين انتقدوا على مسلم فجلهم وأغلبهم في طبقة أعلى من طبقة من شيوخ مسلم، في طبقة أعلى من طبقات شيوخ مسلم، يعني في طبقة شيوخ مسلم أو أعلى. ولا شك أن من انتقد في طبقة الشيوخ ويكون الراوي أعرف بحال الشيوخ من غيرهم أهون ممن انتقد في طبقة أعلى، في طبقة أعلى. أيضا البخاري رحمه الله شرطه في الاتصال، في اتصال الإسناد، أنه لا بد أن يثبت اللقاء بين الراويين، مع إمكان المعاصرة كما يعني معروف لا بد من ثبوت اللقاء، إما سماع وإما لقاء طبعا هذا مشروط بسلامة الراوي من ماذا؟ من وصمة التدريس، من وصمة التدريس وثقته. فإنه لا يحكم على الحديث بماذا؟ بالاتصال، إلا إن ثبت اللقاء بين الراويين، بين الراويين. أما مسلم فإنه رحمه الله يكتفي بماذا؟ بإمكان اللقاء، بإمكان اللقاء، بإمكان اللقاء. ولا شك أن شرط البخاري في هذا أمتن، ولا شك أن شرط البخاري في هذا ماذا؟ أمتن. والوجه الثالث أن الأحاديث المنتقدة على الشيخين إجمالا 210، 210 أحاديث. نصيب البخاري أو انفرد البخاري بثمان وسبعين حديثا، وأما مسلم فانفرد بمئة حديث، واشترك فيما انتقد عليهما في 32 حديث، في 32 حديث. فانفرد البخاري بالمنتقد 78، وانفرد مسلم 100، واشترك 32، وإجمالا 210. فلو نظر عموما انتقد على البخاري أقل من انتقد على من؟ على مسلم. وغالبا انتقد على البخاري الصواب فيه مع البخاري، الصواب فيه مع البخاري. هذا من حيث الإجمال فيما يتعلق بتقديم البخاري على صحيح مسلم. ووجه من قدم صحيح مسلم على صحيح البخاري يجمعه قول الناظم: ومن يقدم مسلما فإنما ترتيبه وصنعه قد أحكم. فوجه التقديم هو أن مسلم رحمه الله، الإمام مسلم رحمه الله، قد أحسن في ماذا؟ في ترتيب الأحاديث وصياغتها وجمعها وتناسقها. فهذا وجه تقديم من قدم، نعم، أو وجه من يقدم صحيح مسلم على صحيح البخاري رحمهم الله جميعا. وها هنا مسألة تتفرع عن هذا، وهو الكلام على شرط البخاري، لأنه قال: ثم على شرطهما، أو ثم شرطهما، وهو الذي كما لا يخفى عليكم يستدركه دائما من الحاكم في مستدركه، فيقول: صحيح على شرط الشيخين، صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا. فما المراد بشرط الشيخين؟ كلاهما، انتبه معي، كلاهما يشترط، يعني البخاري ومسلم يشترطان جميعا ماذا؟ الشروط المشروطة بالصحيح من العدالة وإلى آخره، نعم. وهما وإن لم ينص نصا على الشروط، إلا أنها داخلة في ماذا؟ في هذا الحد من الصحيح، وهو معلوم ومستقى من تسمية البخاري لجامعه الصحيح، لجامعه الصحيح. لكن حصل هناك مغايرة واختلاف في مسألة شرط الاتصال، في مسألة شرط الاتصال في الإسناد المعنعن، في الإسناد المعنعن. فإن البخاري رحمه الله شرطه في هذا أن يكون الراوي كما تقدم قد ثبت لقاؤه أو سماعه من شيء، أو سماعه من إيش؟ من شيء، وهو مسبوق إلى هذا من شيخ علي بن المديني وجماعة من الحفاظ. وأما مسلم رحمه الله فإنه اكتفى بإمكان ماذا؟ اللقاء، وادعى في هذا الإجماع، وادعى في هذا الإجماع، ولا إجماع في المسألة. فمثلا في هذا الباب نقرأ، قال الحافظ بن رجب رحمه الله في فتح الباري له عند كلامه عن حديث ابن عمرو: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، من طريق شعبة. قال رحمه الله: مقصود البخاري أن شعبة روى الحديث معنعنا إسناده كله، إلى أن قال: فذكر في حديثه تصريح الشعبي بالسماع له من عبد الله بن عمرو، من عبد الله بن عمرو بن العاص يعني. وإنما احتاج إلى هذا لأن البخاري لا يرى أن الإسناد يتصل بدون ثبوت لقي الرواة بعضهم لبعض، وخصوصا إذا روى بعض أهل بلد عن بعض أهل بلد نائعا، فإن أهل الحديث ما زالوا يستدلون على عدم السماع بتباعد بلدان الرواة، كما قالوا في رواية سعيد بن المسيب عن أبي الدرداء وما أشبه ذلك. والشاهد أنه قال: لأن البخاري لا يرى أن الإسناد يتصل بدون ثبوت لقي الرواة بعضهم لبعض، خصوصا إذا روى، إلى آخره. وقال أيضا في جامع العلوم والحكم عند كلامه عن حديث اتق الله حيثما كن، قال: ورأي البخاري وشيخه علي بن المديني وأبي زرعة، ورأي البخاري وشيخه علي بن المديني وأبي زرعة وأبي حاتم وغيرهم أن الحديث لا يتصل إلا بصحة اللقي، وكلام أحمد يدل على ذلك، ونص عليه الشافعي في الرسالة، وهذا كله خلاف رأي مسلم رحمه الله تعالى. وقال أيضا في شرح العلل: أما جمهور المتقدمين فعلى ما قاله ابن المديني والبخاري، وهو القول الذي أنكره مسلم على من قاله، إلى أن قال: وما قاله ابن المديني والبخاري هو مقتضى كلام أحمد وأبي زرعة وأبي حاتم وغيرهم من أعيان الحفاظ، بل كلامهم يدل على اشتراط ثبوت السماع كما تقدم عن الشافعي، إلى أن قال: فدل كلام أحمد وأبي زرعة وأبي حاتم على أن الاتصال لا يثبت إلا بثبوت التصريح بالسماع، وهذا أضيق من قول ابن المديني والبخاري، فإن المحكي عنهما أنه يعتبر أحد الأمرين، إما السماع وإما اللقاء، وأحمد ومن تبع عندهم لا بد من ثبوت السماع، لا بد من ثبوت السماع. وثم أجاب بعد أن حكى جملة الأقوال، قال: وأن لا إجماع في المسألة كما ادعاه مسلم. وأيضا قال المزي رحمه الله في ترجمة جابان من تهذيب الكمال غير منسوب، قال: فيه البخاري: لا يعرف لجابان سماع من عبد الله، ولا لسالم من جابان، ولا لنبير. قال المزي: هذه طريقة قد سلكها البخاري في مواضع كثيرة، وعلل بها كثيرا من الأحاديث الصحيحة، وليست هذه علة قادحة. وقد أحسن مسلم وأجاد في الرد على من ذهب هذا المذهب في مقدمة كتابه بما فيه كفاية، وبالله التوفيق. يعني يميل الإمام المزي رحمه الله إلى قول من؟ مسلم رحمه الله. لكن الشاهد أنها لطريقة البخاري، أنها طريقة البخاري، وحسبك بهؤلاء الأئمة معرفة بطريقة البخاري وصنيعه رحمه الله. ويضاف إليهم الحافظ ابن حجر ومن قال بهذا القول ومن قال بهذا القول. إذن شرط البخاري رحمه الله هو ما لا ثبوت اللقاء، فإن ثبت السماع فالحمد لله، إن ثبت ما المراد بالسماع؟ عن ثبوت سماع حديث، يعني يجلس في مجلس رواية فيسمع لو حديثا واحدا. أما اللقاء فقد يكون في هذا الاجتماع يعني اجتماع من غير تحديد، من غير تحديد، غير مجلس رواية، غير مجلس ماذا؟ رواية. فقد يصحب المجلس سماع وقد لا يصحبه سماع، يعني تحديد، يعني تحديد. أما الإمام مسلم كما قلنا فإنه يكتفي بماذا؟ بإمكان اللقاء، بإمكان اللقاء. وهناك شروط أخرى مذكورة في هذا الباب في المراد بشرط الشيخين، نص بعضهم على أنه يشترط في الراوي أن يكون قد طالت صحبته لشيخه، وبعضهم شرط شروطا أخرى، وكلها فيها تكلف، وكلها فيها تكلف. ولهذا العلماء نراهم يعني في هذه المسألة منهم من قال بالانقطاع إذا لم تتوفر هذه الشروط، ومنهم من قال بالاتصال، واختلفوا في ذلك. ولهذا قال الحافظ المصنف رحمه الله في النكت، قال: من حكم بالانقطاع على الإسناد المعنعن، من حكم بالانقطاع مطلقا فقد شدد، فقد ايش؟ شدد. ويليه من شرط طول الصحبة، ومن اكتفى بالمعاصرة سهل. والوسط الذي ليس بعده إلا التعنت مذهب البخاري ومن وافقه، مذهب البخاري ومن وافقه، ومن وافقه. نعم. إذن هذا المراد أو هذا هو الكلام حول ما يتعلق بماذا؟ بالإسناد المعنعن في مسألة اتصال الإسناد أو شرط اتصال الإسناد. عند قولنا أو عند قولهم على شرطهما، فما المراد؟ هل المراد بالشروط هنا عند الحكم على الحديث بأنه على شرط البخاري؟ هذه مسألة لا، يعني إذا ما تكلمنا عليها هنا لن ترد. وقد سألني بعض الإخوة في اللقاء الماضي حولها. الشروط هي المتقدمة، وهي ماذا؟ ما يشترط بالصحة. نعم. والشرط بالنسبة للبخاري في مسألة الاتصال ما تقدم، وبالنسبة لمسلم أيضا ما تقدم، هذا واضح. لكن هل يوصف الإسناد؟ لو جاءنا إسناد مثلا خرجه أبو داود في سنن، نعم، بصيغة أو برجال معروفون أو بمعروفين فلان عن فلان عن فلان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هل يصح مباشرة أن نقول هذا إسناد؟ فلو نظرنا في التقريب أو غيرها أنه يرمز له أن خرج له البخاري أو مسلم أخرج لهما جميعا، نقول أن هذا إسناد على شرط البخاري بمجرد إخراج الرواة؟ يعني متى يقال على شرطهما؟ يقال على شرطهما في هذه المسألة عندهم أكثر من قول العلماء. القول الأول الاكتفاء برجال الإسناد، يعني أن يكون الرجال أنفسهم قد خرج لهم الشيخان، قد خرج لهم الشيخان في الصحيحين، مالك في أبي داود قد خرج له البخاري وخرج له مسلم، إذن هذا على شرطه. يعني النظر إلى ماذا؟ إلى الرجال أنفسهم، إلى الرجال أنفسهم. وهذا يعني قاله وما لا إليه ابن دقيق العيد والذهبي وصنيع الحاكم يؤيده، وذهب آخرون إلى أن المراد هنا ليس الرجال أنفسهم، إنما المراد به الوصف، إنما المراد به ماذا؟ الوصف. لأن الحاكم قال وأنا أخرج نعم لرواة قد احتج بمثلهما الشيخان، فما المراد بالمثلية؟ هل المراد يعني المثلية من كل وجه، يعني الرجال أنفسهم الأعيان، أو المراد به الأوصاف؟ القول الأول تقدم. القول الثاني قال بعض أهل العلم المراد به الأوصاف، كل ثقة نعم اشترك مع غيره من الرواة ممن خرج لهم يعني صاحبي الصحيحين فإنه ماذا؟ يكون على شرطهما لأنه ثقة، لأنه ماذا؟ ثقة، فاجتمع معهم في الوصف. والقول الثالث أنه لا بد من النظر إلى الرجال أنفسهم بالصورة المجتمعة، بالصورة المجتمعة التي خرج لها البخاري ومسلم أو البخاري أو مسلم، يعني الكيفية التي خرج له عن الراوي، خرج لها عن الراوي. يعني لو جاء الراوي خرج له البخاري وشيخه خرج له البخاري، لكن البخاري لم يخرج له من روايته عن هذا الشيخ، فهنا الصورة غير مجتمعة، فلا نقول على شرطهما، فلا نقول على إيش؟ شرطهما. كما تقدم في الضبط لما قلنا يكون الراوي يضبط عن شيخ دون شيخ، سفيان نعم ابن حسين في من؟ في الزهري، نعم في الزهري، هذا خرج له البخاري وهذا خرج له البخاري، لكن بالصورة مجتمعة لم يخرج لأنه ضعيف فيه. فقد يكون الراوي معلول الرواية عن شيخ معين أو عن أهل بلد معين كما تقدم كلامه في الضبط. يعني هنا المسائل متصلة، ليست ماذا منفكة، هي مترابطة، هي ماذا مترابطة. فإذا كانت الرواية على غير الصورة المجتمعة لا يقال على شرطها، لا يقال على شرطها. يعني بالمثال يتضح المقال. هنا السخاوي رحمه الله في فتح المغيث تكلم عن هذه المسألة فقال وكذا، هل المراد بالمثلية عندهما أو عند غيرهما الظاهر كما قال المؤلف الأول وتعرف بتنصيصهما، إلى أن قال لكن ينبغي ملاحظة حال الراوي مع شيخه، فقد يكون من شرط الصحيح في بعض الشيوخ دون بعض، في بعض الشيوخ دون بعض، وعدم النظر في هذا من جملة الأسباب المقتضية لوهم الحاكم، لوهم ماذا؟ الحاكم. إلى أن قال ولذا لما قال عقب حديث أخرجه من طريق الحسن عن سمرة صحيح على شرط البخاري، قال ابن دقيق العيد ليس من رواية الحسن عن سمرة، ليس من رواية الحسن عن سمرة من شرط البخاري، وإن أراد أن الحسن أو سمرة في الجملة من شرطه فهو من شرط مسلم أيضا. لماذا يخصه فقط بماذا؟ بالبخاري خاصة. قال فعلم منه أن الشرط إنما يتم إذا خرج لرجال الإسناد بالصورة المجتمعة، بالصورة المجتمعة. وقال أيضا في موطن آخر 239 قال رحمه الله: وهمام ثقة احتج بها للصحيح لكنه خالف الناس، قاله الشارح، ولم يوافق أبو داود ولم يوافق أبو داود الحكم عليه بالنكارة، فقد قال موسى بن هارون: لا أدفع أن يكون حديثين، ومال إليه ابن حبان فصححهما معا. ويشهد له أن ابن سعد أخرج بهذا السند أن أنسا نقش في خاتمه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فإذا كان إذا أراد الخلاء وضعه، لا سيما وهمام لم ينفرد به، بل تابعه عليه يحيى ابن المتوكل عن ابن جريج، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ولكنه متعقب يعني الحاكم، فإنهما لم يخرجا لهمام عن ابن جريج بهذه الصورة، وإنما أخرجا لكل منهما على انفراده، على انفراده. واضح؟ أيضا يدل عليه ما قاله الحافظ نفسه في نتائج الأفكار في المجلد الثاني 283، قال رحمه الله عند حديث: يا معاذ إني والله لا أحبك، فقال معاذ: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وأنا والله أحبك، أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة مكتوبة أن تقول الحديث. قال: هذا حديث صحيح، أخرجه أحمد وإسحاق، إلى أن قال: وأخرجه الحاكم في موضعين من مستدركه، من رواية حسين بن الحسن الطوسي عن المقري، وقال: صحيح على شرطهما. قلت: أما صحيح فصحيح، وأما الشرط ففيه نظر، فإنهما لم يخرجا لعقبة ولا البخاري لشيخ، يعني لم يخرجا الاثنان، يعني لا البخاري ومسلم لعقبة، لأن الحديث جاء من رواية عقبة بن مسلم عن أبي عبد الرحمن الحبلي وهو عبد الله بن يزيد عن الصنابحي واسمه عبد الرحمن بن عسيلة عن معاذ. قال: فإنهما لم يخرجا لعقبة ولا البخاري لشيخه، ولا أخرجا من رواية الصنابحي عن معاذ شيئا. فهذه الصورة بهذه الصفة لم يخرج لهما، أو لم يخرج لها الشيخان في الصحيحين. وهكذا بهذا يتضح على أن المراد بشرط الشيخين الرواة أنفسهم بالصورة ماذا؟ المجتمعة، بالصورة المجتمعة. وانتبه أنه قد يكون الراوي خرج له الشيخان في الصحيحين لكن لم يخرجا له على سبيل الاحتجاج، لم يخرجا له على سبيل الاحتجاج، أخرجا له متابعة، فلا تقول على شرطهما، لأنه لا ينسحب عليه. وأيضا مما ينبغي التنبه إليه في هذا المقام إلى أن بعض الرواة قد انتقى البخاري وكذا مسلم من أحاديثه الصحيح منها، كما فعل البخاري مع إسماعيل بن أبي ويس المدني، فإنه جاءه وقال له: علم لي على أحاديثك، على ما سمعت منها وثقت فيها، فعلم له، فلم يخرج له البخاري من أحاديثه، من أحاديث إسماعيل، إلا ما علم عليه. فلا تأتي لحديث جاء في ابن ماجه من رواية إسماعيل على هذا النسق أو على هذا الوجه فتقول ماذا هو على شرط البخاري أو على شرطهما، لأن البخاري إنما خرج له انتقاء، وكذا الظن بمسلم، وكذا الظن بمسلم رحمة الله على الجميع. هذا ما يتعلق بالكلام على ماذا؟ على شرط الشيخين، على شرط الشيخين. نعم. قال: فإن خف الضبط فالحسن لذاته. فإن خف الضبط، هذا شروع من المصنف رحمه الله في النوع الثاني من أنواع علوم الحديث هنا، وهو الكلام عن الحديث الحسن، الكلام عن الحديث الحسن، وهو يعني كما تقدم أنه من أقسام الحديث المقبولة، من أقسام الحديث المقبولة، لأن المقبولة من الحديث على قسمين: صحيح وحسن، والمردود على قسم هو ضعيف وله أنواع. أو قل إن شئت أن الحديث ينقسم باعتبار القبول والرد إلى قسمين: صحيح وحسن، صحيح وضعيف. وأما الحسن فهو يندرج داخل الصحيح، داخل الصحيح، فلا حرج في هذا أو ذاك. والحديث الحسن ينقسم إلى قسمين: حسن لذاته كما نص عليه المصنف هنا في النخبة، وحسن لذاته لغيره، آسف، ولغيره أشار إليه في النخبة، أشار إليه في النزهة، أشار إليه في إيش؟ في النزهة. يعني أن الحسن لغيره لم يشر إليه في ماذا؟ في النخبة، اكتفى بالحسن لذاته، والحسن لغيره ذكره في ماذا؟ في النزهة، وهي الشرح للنخبة. ويقصد رحمه الله بقوله فإن خف الضبط فالحسن لذاته، يقصد أن الحديث الحسن لذاته هو الحديث الذي استوفى الشروط المتقدمة، هو الذي استوفى الشروط المتقدمة المشروطة في حد الحديث الصحيح، إلا ما كان في باب ماذا؟ تمام الضبط، إلا ما كان منها في تمام الضبط. فإن راوي الحسن خف ضبطه، أو قل إن شئت قصر، قصر ضبطه عن التمام، قصر ضبطه عن التمام. والحديث الحسن لغيره في حده تعاريف عدة، في حده تعريفات عدة، نحو من 16 تعريفا أو يزيد. والذي ارتضاه المصنف هنا رحمه الله واختاره، نعم، في حد الحديث الحسن لذاته، نعم، هو حد مقبول وهو المختار. وينبغي أن يعلم أن الحديث الحسن، أن الحديث الحسن قد حصل في تحرير معناه اضطراب، قد حصل في تحرير معناه اضطراب، هو الذي أشرت إليه في قولي أنه له تعاريف عدة. وقد ذكر ذلك الحافظ الذهبي رحمه الله في الموقظة، فقال بعد أن قال الحسن، قال وفي تحرير معناه اضطراب، في تحرير معناه ماذا؟ اضطراب. فهو هذا القسم متجاذب بين الصحيح والضعيف، متجاذب بين الصحيح والضعيف، فتارة يترجح القول بقبوله، نعم، فيحكم عليه بماذا؟ بالثبوت، وتارة، نعم، يتأرجح الأمر ويميل نظر الحافظ إلى ضعفه فيقال بضعفه، فيقال بضعفه. فمن أدخله وقبله واحتج به فباعتبار ما تيقنه أو مالت إليه نفسه من اعتباره وقبوله وعليه احتج به، ومن نظر إليه لكنه لم يقبله، نعم، ومال نظره إلى القول بضعفه، إذا القول بضعفه فإنه لا يحتج به ويعده في قسيم ما في قسم الضعيف، في قسم الضعيف. فإذا قلنا أن الحديث الحسن هو من أقسام الصحيح، فيكون ماذا؟ تقسيم الحديث إلى صحيح وضعيف، لأنه قسم من أقسام ماذا؟ الصحيح. وإذا قلنا لا، الحديث الحسن قسم خاص بنفسه أو نوع خاص بنفسه، فيكون قسيما للصحيح والضعيف، قسيما لا قسما، قسيما لا قسما لهما، قسيما نعم، فيكون قسيما لهما لا قسما، فيكون الحديث صحيح وحسن وضعيف. الحسن لغيره عند الحافظ، الحسن لغيره عند ابن حجر أشار إليه في النزهة، وهو ما اعتضد، ما كان حسنه بسبب الاعتضاد، كما قال ما كان حسنه بسبب الاعتضاد، كحديث المستور إذا تعدد، كحديث المستور إذا تعدد. نعم، الحديث الحسن لذاته حديث رواه العدل من خف ضبطه قليلا قصر، متصل الإسناد غير معلل ولا شاذ، هو الحسن لذاته عند من؟ عند الحافظ ابن حجر. أما الحديث الحسن لغيره فهو الحديث الضعيف المنجبر، الضعيف المنجبر، وهو الذي عناه بقوله حسنه بسبب الاعتضاد، حسنه بسبب الاعتضاد. ثم مثل قال كحديث المستور، كحديث المستور إذا تعدد، بمعنى لو انفرد المستور بالحديث ولم تتعدد طرقه فهو ماذا؟ ضعيف، فهو ضعيف. أما وأنه قد تعدد، أما وأنه إيش؟ قد تعدد، فإنه ارتقى من الضعف إلى الحسن، لكنه حسن لغيره، حسن لغيره. يخرج بهذا من كان ضعفه شديدا، من كان ضعفه شديدا بمعنى لا يصح إدخاله في باب الاعتبار، لا يصح إدخاله في باب الاعتبار، كحديث الكذاب والمتهم، نعم، والسارق، ونعم المتروك، وإلى آخره، واهي الحديث، كل هؤلاء لا يدخلون في هذا الباب، لأن باب الاعتضاد أو شرط الاعتضاد مفقود، شرط الاعتضاد مفقود، وهو أن يكون ماذا؟ الضعف يسيرا، أن يكون الضعف يسير، وهؤلاء ضعفهم ماذا؟ شديد، ضعفهم شديد، ضعفهم شديد. هل الترمذي رحمه الله هو أول من استخدم اصطلاح الحديث الحسن، أم أنه مسبوق، أم أنه ماذا؟ مسبوق؟ من أهل العلم من قال إن الحديث الحسن، أو أن الترمذي أول من خص الحديث الحسن بهذا الاسم وبهذا الاصطلاح. نعم، ومنهم من قال الأمر ليس كذلك، فإن الترمذي أول من نوه، فرق بين أول من خص وذكر وبين أول من نوه، ولهذا قال الحافظ ابن الصلاح في كتابه علوم الحديث أول من نوه بذكره الترمذي، أول من نوه بإيش؟ بذكره الترمذي. والمراد بنوه بمعنى رفع، رفعه ونادى به، يعني كأن الأمر كان مغمورا، أو كأن هذا الإطلاق كان موجود، كان موجودا ولكن ماذا؟ على ندرة وغير اشتهار، فجاء الترمذي فأظهره ونوه، هذا معنى نوه بمعنى رفع من أمره ومن شأنه، فأظهره وأبانه، وبخاصة في جامعه، وبخاصة في ماذا؟ في جامعه. وهذه العبارة هي الصحيحة، فإن الترمذي لم يكن هو أول من جاء وأوجد هذا الاصطلاح أبدا، إنما هو أول من رفعه ونادى به وذكره ولفت النظر إليه، وإلا فهذا الاصطلاح قد استخدم من قبل، قد استخدم من قبل استخدمه جمع من أهل العلم كيزيد بن هارون وعلي بن المديني والبخاري وغيرهم. لكن لا بد أن نتنبه أن في إطلاقات أهل العلم الذين تقدم يعني ذكر بعضهم وغيرهم ممن استخدم لفظ الحسن لهم إطلاقات يطلقون بها لفظ الحسن لا يعنون به المعنى الاصطلاحي، منهم من يعني الغريب، ومنهم من يعني المستنكر الضعيف المردود، ومنهم من يعني الحسن اللغوي، ومنهم من يعني الصحيح، ومنهم من يعني المقبول سواء كان صحيحا أو حسنا، سواء كان صحيحا أو حسنا، فهو استخدام موجود وكثير، واستخدمه البخاري كما قلنا، وما أكثره في العير الكبير للترمذي فيما نقله عن شيخه البخاري وغيرهم من أهل العلم. ولكن اصطلاحاتهم ماذا؟ متفاوتة بحسب، وكيف تعرف؟ كل حديث بحسبه، كل حديث بحسبه، فقد يكون أنه حكم عليه بالحسن لا لأنه حسن من باب المقبول، ولكن من باب أنه مستنكر. ولهذا قال بعضهم من حسنها فرر، من حسنها ماذا؟ يعني ذكر، يعني ذكر عنده حديث أو أحاديث بعض الوقت، قال من حسنها فررت، مستنكرة. نعم. وقال بعضهم كانوا يعيبون إذا جلس الرجل أن يخرج ماذا؟ حسان حديث، حسان حديث، لأنها في الغالب ماذا عندهم؟ فيها ما فيها من الكلام الذي تقدم. ولكن لا يعني هذا أنه حديث مردود، أو أنه على الدوام هو المستنكر، أو أنه على الدوام هو الصحيح. لهم اصطلاحات ولهم إطلاقات، كل ينظر فيها بحسبها. واضح؟ لكن هنا نقطة، لماذا يشنع، لماذا يشنع ويجعل كما يقال بالعامية من الحبة قبة، بأن هذا الاصطلاح حادث، نعم، وأن هذا التقسيم إلى صحيح وحسن لم يكن معروفا عند المتقدمين إلى آخره من هذه الشنشنة التي كما يقال أعرفها من أخزر. الترمذي رحمه الله إمام متقدم، أو أنه عندهم إمام متأخر، فمتقدم شاء أم أبو، أليس كذلك؟ واستقى هذا ولا بد من شيخ البخاري كما قلنا، الأمر كان ماذا؟ مغمورا فأشهره، ولا يعني أنه لم يكن مستخدما. والثاني أننا لم نجد، ولو تأملت، أننا لم نجد أحدا من الأئمة عاب الإمام الترمذي ممن عاصره من أئمة النقد والفن عابه في هذا الاصطلاح ونقده عليه. واضح؟ بل من جاء بعده تبع الترمذي رحمه الله على هذا، جملة منهم تبعوه على استخدام هذا الاصطلاح ورأوا أنه لا بأس به وأن يقولوا به وأن يعترفوا، أو نعم يحكموا به على جملة من الأحاديث. فلما هذه الشنشنة؟ وضح لكم؟ فليس الترمذي بمتأخر فضلا عن أن يكون ماذا؟ مردود القول. وكذا لم نجد، وهذه نقطة مهمة حتى تعلم المباينة بين من ينادي بهذا النداء وبين صنيع من يريد أن يقلدهم أو يتكئ عليهم بأنه يسير على سنن المتقدمين. نقول من عاصر الترمذي كالبخاري كشيخه البخاري، نعم، ومن كان معهم في ذاك الوقت كأبي عبد الرحمن النسائي وغيره من أئمة أهل العلم وأئمة أهل الحديث، لم ينقدوا من الترمذي ولم يعيبوا عليه هذا الاستخدام. ويكفي في الرد على هؤلاء أن العلماء قد سكتوا عن الإمام الترمذي ولم يعيبوه، ولم يعيبوه في إراده، لأنه قال في آخر العلل الصغير الملحق في آخر الجامع والحسن عندنا، ثم ذكره، فلما لم ينقدوه والكتاب متداول؟ فإذا بارك الله فيكم، علمنا من هذا أن هذا الاستخدام وهذا الاصطلاح وارد ولا غضاضة فيه ولا غضاضة فيه. هنا مسألة تتعلق بالاحتجاج بالحديث الحسن. الحسن حجة، نعم يحتج به وهو في حيز القبول كالصحيح، هو في حيز القبول كالصحيح، وقد أشار إليه الحافظ رحمه الله عندكم في النزهة. نعم. مسألة أخرى تتعلق بماذا؟ بالحديث الحسن، بالحديث الحسن في باب تعدد الطرق، في باب تعدد الطرق، وهو الحسن لغيره. فإن العلماء ينظرون إلى هذا الحديث المجبور، إلى هذا الحديث المجبور من جهتين. جهة في هذا الحديث، جهة في هذا الحديث أي أعني الضعيف الذي يحتاج إلى عاضد، والجهة الأخرى في الحديث الجابر أي العاضد. فبعض أهل العلم ينظر في الحديث فيتردد نظره بين إعمال الحديث فيقويه لعاضده إذا جاء ما يعضده فيرقي الحديث إلى الحسن، فيرقي الحديث إلى ماذا؟ الحسن. وبعضهم يتأرجح عنده الأمر ويميل إلى أن الحديث لا يصح أن يترقى فيقول بالضعف والاضطراح وعدم إعماله، وعدم إعماله، وعدم إعماله. والنظر بالنسبة للجابر أيضا ينظرون هل هذا الحديث الذي عندنا ويحتاج إلى عاضد يكتفى فيه إذا عضده شاهد واحد أو متابع واحد أو قد يحتاج إلى أكثر. يعني بعضهم ينظر يقول في حديث جاءه ما يعضده من طريق واحدة إما متابع أو شاهد، لكنه أيضا يحكم الحديث بماذا؟ بالضعف. يرى أن هذا العاضد غير كاف للحكم على الحديث بالصحة بالحسن. فقد تقول أنت ابتداء كيف الحديث قد جاء ما يعضده ولم يحسنه مع أن هذا العالم ممن يقول بالحديث الحسن؟ يقول قد نظر فيه، وتخريجه أنه قد نظر فيه ويرى أن هذا الطريق لا تكفي لماذا؟ لرفع الحديث، ويرى أنه لا بد أن يكون هناك أكثر من ماذا؟ من عاضد، من عاضد. واضح؟ هذا أمر. والأمر الثاني كما قلنا وهو يتعلق بالأول وهو النظر بالحديث المجبور والضعيف، قد يكون الضعف فيه بأكثر من وجه، يعني في الإسناد أكثر من تعليل، كان يكون فيه راوي مدلس مثلا أو فيه انقطاع، صار في الإسناد كم علة؟ صارت فيه كم علة؟ علتين، التدليس وماذا؟ والانقطاع. فإذا جاءنا حديث منقطع وجاءنا ما يعضده، يعني حديث آخر أو متابع، قد يكون الأمر فيه أسهل، باختلاف ما لو جاءنا حديث فيه أكثر من علة، فيه أكثر من ماذا؟ علة. فإنه لو جاء حديث آخر يريد أن يدفعه فإن الضعف هنا الحاصل في هذا يحتاج إلى عاضد أقوى، يحتاج إلى عاضد ماذا؟ أقوى. قد لا يكفيه واحد، ممكن اثنين أو ثلاثة أو أربعة. فكلما تسلسلت العلل أو وجدت أكثر من علة في الإسناد ازداد الضعف واحتاج إلى عواضد أخرى أقوى وأقوى. فما يكون منها يتقوى بوعاضد لو على انفراد لو اجتمع مع غيره لا يعتقد إلا بأكثر من ماذا؟ من عارض، سواء متابع أو شاهد. وهكذا تسلسل العلل يوهن الحديث. فقد تجد أن الحافظ ممكن ابن حجر ممن يضع يعني يحسن حديث المدلس أو المنقطع أو حديث من أو الحديث المعلق أو نحو ذلك، نعم من الأحاديث التي فيها ماذا؟ فيها ضعف يسير، ولكن حديث توفرت فيه هذه الشروط أو هذه الأمور وما حسنه بل ضعفه، ممكن وهاه وحكم عليه بأنه واهن أو ضعيف جدا، هل يحكم عليه بالاضطراب؟ لا، ما اضطرب بالحكم، لأنك لو تأمل لوجدت أن هذا الحديث قد تتابعت فيه العلل، تتابع علل يضعف الحديث، وقد لو يعني لا يتقوى ولو تعدد الطرق وتنوعت وتشعبت. فهمت هذا؟ فتسلسل العلل يوهن الحديث، يوهن ماذا؟ الحديث. وهنا لا بد أن تعرف أن حديث الراوي الحسن، أن راوي الحديث الحسن لا بد لمن أراد أن يعرف مقام الراوي أن ينظر في ماذا؟ في كتب الجرح والتعديل وكلام أهل العلم والنقاد في الراوي ووصفهم له من حيث ماذا؟ من حيث القبول والرد. يعني لا بد أن تتأمل في الكتب التي صنفت في الرواة جرحا وتعديلا الموسعة، وبماذا حكم العلماء على ماذا؟ على مرويات ذاك الراوي. ولكن لا يمكن أن تكتفي بماذا؟ بمجرد قول الحافظ مثلا في التقريب أنه صدوق، تقول حسن، نعم هكذا، نعم هو من القرائن في الحكم على الحديث بأنه حسن أن يكون قد حكم عليه الحفاظ بأنه صدوق كالحافظ ابن حجر أو الذهبي أو غيرهما، نعم، ولكن لا يكتفى بهذا الحكم المفرد للحكم على الحديث بأنه ماذا؟ حسن. وعليه فلا تكتفي بالحكم على الحديث بالحسن بمجرد النظر في ضبط رواه، لا بد أن تجمع ماذا؟ النظر في كل الشروط التي تقدمت، في كل الشروط التي تقدمت. فإذا استجمعتها حكمت على الحديث بالحسن لذاته، أو إذا انخرم منها شيء كاتصال إسنادي أو نحو ذلك يكون من باب الحديث الحسن لغيره، الحسن لغيره. نعم. قال وبكثرة طرق قراءة هذا،
قال رحمه الله وبكثرة طرقه يصحح، فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين.
نعم. وبكثرة طرقه يصحح، الضمير في قوله طرقه عائد إلى الحسن لذاته، عائد إلى الحسن لذاته. وقوله يصحح هكذا هنا العبارة، نعم مطلقة، ويريد بها قطعا الحسن، أي يريد بها قطعا الصحيح لغيره، الصحيح لغيره، لأنه قد نص عن الحسن عن الصحيح لذاته فيما تقدم، نص عن الصحيح لذاته فيما تقدم. إذن متى يحكم على الحديث بأنه صحيح لغيره؟ إذا كان الحديث حسنا لذاته تعددت ماذا؟ طرقه، تعددت طرقه، تعددت طرقه. نعم. هل يتقوى حديث الحسن لذاته بحديث الوضاع؟ ما يمكن، ما يمكن أن يتقوى بحديث من؟ الوضاع أو الكاذب أو السارق أو المتروك أو فاحش الغلط، إنما يتقوى بمن كان على رتبته، على رتبته أو أزيد منه قليلا، أو أزيد منه قليلا. نعم. قال فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين. ماذا يعني بقوله فإن جمع؟ يعني جمع وصف الحسن ووصف الصحة في لفظ واحد، جمع وصف الحسن ووصف الصحة بلفظ واحد، يعني قيل حسن صحيح، حسن صحيح. وقد ذكر عندكم في النزهة قال كقول الترمذي حديث حسن صحيح، فمثل له بمن؟ بالترمذي. قال حيث التفرد، يعني أن هذا الحديث الذي وصف وأطلق عليه وصف حسن صحيح قد انفرد به الرواة، يعني لم يرد إلا من طريق واحد، إلا من طريق واحد. جاءنا حديث بإسناد واحد وصف بأنه حسن صحيح، هذا قوله حيث التفرد. قال فللتردد، ما معنى للتردد؟ يعني أن الحديث لما كان فردا ووصف بأنه حسن صحيح إنما للتردد في نظر الحافظ هل يحكم عليه بالصحة أو بالحسن، هذا مراده. قال فللتردد، يعني تردد الحافظ في الحكم عليه بماذا؟ بالصحة أو الحسن. قد تقول أين حرف التردد إذن؟ وقال حسن صحيح، نقول التردد استفيد من ماذا؟ من ماذا؟ من التفرد، فحرف التردد محذوف، كأنه قال هذا حديث حسن أو صحيح. وعليه فالحديث الفرد الذي قيل عليه أو قيل فيه حسن صحيح هو أقل رتبة ممن قيل أو مما قيل فيه حسن صحيح، أقل رتبة مما قيل فيه هذا حديث صحيح. يعني عندنا حديث صحيح، حديث حسن صحيح، حديث حسن، حديث حسن، فما قيل فيه حسن صحيح أنزل مما قيل فيه صحيح على اعتبار ماذا؟ التفرد، يعني جاء من طريق واحدة، فتردد نظر الحافظ صحيح أو حسن. نعم. قال وإلا، يعني إلا هنا محذوف، يعني إن لم يكن هناك تفرد، بمعنى جاء الحديث من أكثر من طريق، طريقين أو أكثر. قال وإلا يعني لم يكن هناك، فباعتبار إسنادين، جاء من طريقين ولم يتردد من؟ الحافظ، لم يتردد الحافظ الذي يحكم على الحديث عندما نظر فيه، يعني الحديث جاءنا من طريقين وحكم عليه بأنه حسن صحيح، فلا يحمل على التردد، لا يحمل على أنه ماذا؟ تردد، وإنما يحمل على أنه حكم عليه باعتبار الإسنادين، يعني إسناد حسن وإسناد صحيح، إسناد حسن وإسناد صحيح. وعليه الحديث الذي قيل فيه حسن صحيح باعتبار إسنادين يكون أعلى مما قيل فيه حديث صحيح. أنتم معي؟ إذا كان تردد يكون أدنى، إذا كان الحديث فردا وتردد الحافظ فهو حديث ماذا؟ فرد. إذا كان له أكثر من إسنادين والحديث غير فرد ولم لا يحمل كلامه على التردد، فمعناه أنه حسن بإسناد، صحيح بإسناد، وعليه أعلى من قولنا صحيح، أعلى من قولنا ماذا؟ صحيح. هنا وقفة، كيف أن هذا الكلام أرهقنا، نعم، أو أرهق بعضكم بفهمه. كلام الحافظ ابن الترمذي حسن صحيح سواء كان الحديث فردا أو له أكثر من إسناد. العلماء لهم في هذه المسألة أقوال ستة، أقوال ستة، أحدها ما ذكره عندكم الحافظ، ومنهم من قال صحيح باعتبار الدرجة العليا، حسن باعتبار الدرجة الدنيا، ومنهم من قال أن المراد بالحسن حسن لغوي، والصحة الصحة الاصطلاحية، ومنهم من قال أن حسن صحيح هي منزلة أعلى من ماذا؟ متوسطة بين الصحيح والحسن، قاله ابن كثير. نعم. وذهب آخرون أنه حسن لذاته صحيح لغيره، أو حسن لذاته صحيح باعتبار أنه أصح ما في الباب. هكذا أقوال ماذا؟ مترددة محكية. ما من قول إلا وعليه إيراد واعتراض، والذي يظهر والله أعلم أن قول الترمذي وأحكام الترمذي تنقسم إلى قسمين: أحكام مفردة وأحكام مركبة. أحكام مفردة وأحكام ماذا؟ مركبة. المفردة ما قال فيها ماذا؟ حسن. وقد أبان لنا رحمه الله عن مراده بقوله حديث حسن في آخر العلل الملحق بالجامع، يروى من غير وجه، أن لا يكون راويه ماذا؟ متهم بالكذب إلى آخره. نعم، هذا هو الحسن. المركب ما كان منها صحيح غريب، صحيح حسن صحيح، حسن غريب، هذه ألفاظ مركبة، ألفاظ ماذا؟ مركبة. فما قال منها، فالمفردة قد أبان لنا عن معناه، أما المركبة فالله أعلم بمراده منها، فالله أعلم بمراده منها. لماذا هذا التمحل ومحاولة ماذا؟ أنه يقصد بهذا كذا: ما من قول حكيته لكم إلا وقد أورد من جاء بعدهم أو من معهم عليه إيراد. أحاديث وصفت بهذا الوصف وهي مفردة، أحاديث وصفت بدون هذا الوصف وهي ماذا؟ يعني باعتبار إسنادين قيل فيها ماذا؟ حسن غريب، نعم، أو صحيح غريب، وهكذا. ما من قول إلا وعليه إيراد واعتراض. وليس بلازم أن نتمحل وأن نبحث عن مراده إلا أن نعرف. نقول إذا حكينا قول الترمذي نقول هو حديث، قال الترمذي وحديث حسن صحيح ويكفي. نعم، من غير أن نتمحل. كما قلت لكم هي أقوال معدودة متراكبة، والذي يظهر أن المفرد منها ما تقدم بيانه، ونحاكم ونحكمه إلينا نقول حسنه الترمذي والحسن عنده كذا، وأما ما قال وركب فيها فإننا لا نتمحل الجواب عنه أو الكلام فيه. هذا الذي يظهر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.